بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه في باب الحوالى يوجد ثلاثة أشخاص: شخص مدين أي مقترض للمال، وأعطينا رقم واحد، والشخص الثاني مقرض أي دائن وأعطينا رقم اثنين، وهناك شخص ثالث يتعهد بالمال. والشخص الأول يحول الثاني على الثالث، والأول الذي هو المقترض اسمه المحيل، والثاني الذي هو المقرض اسمه المحال أو المحتال، والشخص الثالث وهو أنا المتعهد بدفع المال إلى الثاني نيابة عن الأول يسمى بالمحال عليه. السؤال الذي نريد نطرحه الآن هذا: هل يتمكن المحال عليه وهو أنا الثالث بعد أن تمت الحوالة، هل يصح لي أن أحول أو أحيل الشخص الثاني، أحيل الثاني على شخص الرابع، بحيث أنا المحال عليه أصير بدوري محيلا فأحول الثاني على شخص رابع، وهكذا الرابع هل يصح له أن يحول هذا الثاني على شخص خامس، والخامس هل يتمكن وأن يحول الثاني على سادس، وهكذا؟ فتراني الحوالة هل جائز أو لا؟ الجواب نعم، يجوز ترامل. ولذا يقول الكلام في صفحة 361، وإذا من النقطة التي انتهينا إليها في المحاضرة السابقة: وإذا أحال أي أنا المحال عليه الشخص الثالث، وإذا أحال يعني الشخص الأول بما عليه يعني من الدين، أحال الثاني إعلاما أحاله على الثالث أنا، ثم أحال المحال عليه وهو أنا المحال عليه، أحال بذلك الدين يعني أحال الثاني على رابع والرابع على خامس، كل واحد يحول على شخص آخر، صح هذا يا صحيح؟ بل أكثر، نقول الثالث الرابع أيضا يجوز أن هكذا يحول على خامس، والخامس على سادس، وهكذا. لذا يقول: وكذا لو ترامت الحوالة، أي كل واحد يحيل على آخر. الفرق بين قوله وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين، صح بين هذه الجملة وبين ما تأتي وكذا لو ترامت الحوالة، الفرق أنه فيما سبق في كنا نفترض أنه الثالث يحيل على رابع فقط، أما الرابع لا يحيل على خامس، فقلنا صحيح. أما الآن وكذا لو ترامت الحوالة، نريد أن نقول وهكذا الخامس لو أحال على سادس، والسادس على سابع، والسابع على ثامن، يجوز كل ذلك. سؤال جديد: بعد أن تمت الحوالة، يعني الأول أحال الثاني على الثالث، الثالث سوف يصير مشغول الذمة، بدل أن كان مشغول الذمة للأول الآن يصير مشغول الذمة بعد الحوالة للثاني، يصير مشغول الذمة للثاني. إذا فرض بعد أن تمت الحوالة المحيل الشخص الأول الذي هو المديون للثاني. إذا فرض سلم الدين هو بعد أن تمت الحوالة، سلم الدين، سلم المال المقترض إلى الثاني، المفروض هو برأ الذمته، الأول برأ الذمته للثاني وليس مشغول الذمة للثاني بعد أن تمت الحوالة. صحيح هو قبل الحوالة مشغول الذمة للثاني، لكن بعد أن تمت الحوالة صار بريء الذمة للثاني، وإنما الثالث وهو أنا صرت مشغول الذمة للثاني. على أي حال بعد أن تمت الحوالة هو وفى الدين، أي الأول دفعه إلى الثاني. السؤال هنا، بعد أن دفع الأول الدين المال المقترض إلى الثاني، هل يتمكن هذا الأول بعد تسديده للدين من الرجوع علي أنا الثالث، أنا المحال عليه، هل يتمكن أو لا؟ الجواب، تارة يفرض أن تسديده للدين كان بطلب مني، يعني أنا الثالث بعد أن تمت الحوالة قلت للأول أرجوك أن أنت تسلم المال وأنا ليس عندي مال، فقدت أموالي فأنت سدد، فهنا يتمكن من الرجوع علي. إذ ما دام وفاء للدين كان بطلب مني، هذا يدل بالالتزام أني مشغول الذمة لك وأني أسدد لك بعد ذلك، فكأنه أريد أن أقول للأول بطلبي منه أن يوفي هو الدين، كأني أن أريد أقول له صحيح أنت بريء الذمة للثاني ولكن أرجوك أن تسدد وأنا أسدد بعد ذلك لك، معناها هكذا بالالتزام. فإذا إذا سدد بطلب وموافقة مني فيجوز له أن يرجع علي، وأما إذا سلم وسدد بلا طلب مني بل ابتداء وتبرعا فلا يصح له أن يرجع علي لأني لم أطلب منه ذلك، فلماذا سدد؟ وأصير أنا بريء الذمة، أما للثاني أصير بريء الذمة لأني وإن كنت مشغول الذمة للثاني بعد الحوالة لكن بتسديد الأول سوف تفرغ ذمتي، إذ لا يبقى دين حتى أسدده للثاني، وأما للأول لا أكون مشغول الذمة، يعني للذي أقرضني المال وكنت مدينا له سابقا قبل الحوالة، فلأجل أنه بعد أن تمت الحوالة فرغت ذمتي له أي للأول، فلا معنى لأن يرجع علي الآن. فإذا لا يمكن أصير بريء الذمة ولست بمشغول الذمة لا للأول، لأني وإن كنت مشغول الذمة له قبل الحوالة إلا أنه بالحوالة صرت بريء الذمة ولست بمشغول الذمة له، وأما للثاني فلأن الثاني وإن صرت مشغول الذمة له بعد الحوالة ولكنه بعد أن سدد الأول ولم يبق دين، فلماذا اشتغال الذمة حينئذ لا معنى له أن تكون ذمتي مشغولة للثاني. لذا يقول وإذا قضى المحيل أي الشخص الأول الدين بعد الحوالة بعد أن تمت الحوالة فإن كان يعني قضاؤه للدين وتسديده بمسألة المحال عليه أي بطلب بمسألة أي بطلب من المحال عليه يعني بطلب مني أنا الثالث رجع عليه، يعني رجع الأول المحيل على الثالث، وإن تبرع، أما إذا لا بطلب مني وإنما هو تبرع هذا الأول بقضاء الدين لم يرجع يعني علي على الثالث وتبرأ ذمتي أنا ويبرأ المحال عليه، يعني تبرأ ذمته للثاني لأجل أنه سدد الدين وللأول لأجل على أنه بعد أن تمت الحوالة لا اشتغال للذمة، تكون الذمة الثالث للأول بريئة. مطلب جديد يقول في باب الحوالة يشترط أن يكون مقدار المال ثابتا في الذمة ومعلوما، يعني الأول بعد أن يريد تحويل الثاني علي لابد المال الثابت علي أنا معلوم وحتى لا تصير الحوالة على مجهول وثابت في ذمتي. أما التحويل قبل ثبوت الدين في الذمة لا معنى له، هذا يصير أشبه بالضمان كما قلنا سابقا، ولابد أن يكون معلوما حتى لا تكون الحوالة على مجهول. وهل يشترط سؤال أن يكون مثليا أم يجوز أن يكون أو يجوز أن يكون قيميا؟ يقول طبيعي الفرق بين المثل والقيمي واضح، المثل ما له مثل أي مشابه له في الأوصاف بشكل تام، والقيمي ما ليس له مشابه من حيث الأوصاف بشكل تام. فيقول سواء كان له مثل كالطعام مثل الحنطة لها مثل حنطة ثانية مشابهة لها، أو لم يكن له مثل كالعبد مثلا، العبد ليس له مثل لأن العبد كل عبد إذا قسنا العبد الثاني من حيث الأوصاف يختلفون، فلا يؤثر هذا. لذا يقول سواء، ويشترط في المال أي المال الذي يراد لأجله الحوالة أن يكون معلوما محدد يعني أبعد، ثانيا ثابتا في الذمة لا أنه بعد لم تشتغل به ذمة المحال عليه، سواء كان له مثل مثل كان هذا المال ثابت في الذمة كالطعام أو لا مثل له، مثل من لا مثل له كالعبد وكالثياب كالثوب. طبيعة الثياب في ذلك الزمان كانت مختلفة، أما في هذا الزمان بعد أن كان المصنع يخرج الأقمشة بشكل وعلى نمط وعلى وصف واحد فهي مثلية. ثم يقول يشترط أن المال الذي ثابت في ذمتي للأول يساوي المال الثابت للثاني على الأول، لأن الثاني مفروض يطلب الأول مالا معينا، وأنا مطلوب إلى الأول، فلابد كلا الدينين متساوي من حيث الجنس من حيث الوصف، لابد هناك تساوي. مثلا القماش كان ماذا؟ جنس الذي يطلبه الثاني من الأول كان قطعة قماش، فلابد الثابت في ذمتي للأول أيضا قطعة قماش، فالجنس هو قماش، والوصف أيضا لابد أن يكون واحد، يعني القماش نوعية القماش لابد أن تكون واحدة. أما إذا اختلف الجنس مثلا كان الذي يطلبه الثاني من الأول قماش، لكن الذي كان في ذمتي للأول طعام، فحينئذ لا تصح الحوالة، إذ بعد اختلاف المالين لا معنى للحوالة. فكيف الأول يحول علي بالقماش مع أن الثابت في ذمتي هو طعام؟ هذا لا يجوز. لذا يشترط الاتحاد في الجنسي بين المالين والاتحاد في الوصف كي تصح الحوالة. ولكن بعد ذلك يقول فيه تردد باعتبار أنه إذا فرض أن الثالث أنا رضيت، قلت صحيح هو الثابت في ذمتي طعام، لكن أقبل أنا بتبديل ماذا الطعام إلى قماش، فأنا لا استوب مطلوب بقماش لكن أرضى بتسديد القماش، فالحوالة تكون صحيحة ما دام رضا موجود من قبلي أنا المحال عليه. لذا يقول ويشترط تساوي المالين من حيث الجنس ومن حيث الوصف تفصيا أي تخلصا من التسلط على المحال عليه، يعني إذا لم يكن هناك تساوي فسوف الأول يحول على الثالث ويتسلط عليه بشيء ليس في ذمة الثالث، وهذا لا يجوز، التسلط على الثالث، تسلط الأول على ذمة الثالث بشيء ليس في ذمته وليس ذمته مشغولة به، هذا لا يجوز. إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه، لا يجب على الثالث أن يدفع إلا ما اشتغلت به ذمته، اشتغلت ذمته حسب الفرض بالطعام، فكيف يجب عليه أن يدفع القماش؟ لكن يقول فيه تردد، وجه التردد أنه لو رضى يعني المحذور أقصى ما هناك تسلط، لكن لو فرضنا على أنه تسلط الأول على الثالث بما ليس في ذمة الثالث، لكن لو فرض على أن الثالث رضي بهذا التصرف قال أنا أقبل بتسديد القماش، القماش وإن لم يكن في ذمتي لكن أنا حاضر لتسديده، فحينئذ لماذا الحوالة لا تكون صحيحة؟ وفيه تردد بينت منشأ التردد. ثم يقول لو فرض أن الأول بعد أن أحال الثاني على الثالث، الثالث أدى المال إلى الثاني، قبل بالحوالة وأدى المال سدد، وبعد أن تم التسديد توجهت أنا الثالث إلى الأول وقلت له سددت المال، إذن تعال وادفع لي المال الذي سددته، فإني كنت بريء الذمة وسددت أنا بطلب منك، وبريء الذمة الشخص الذي وبريء الذمة إذا سدد الدين يرجع على الأول المحيط، هكذا قلت له. فهو قال لي في الجواب كلا أنت لست ببريء الذمة، هذا الأول يقول لي أنا الثالث، يقول لي أيها الثالث أنت لست ببريء الذمة بل كنت مدينا لي، بل كنت مشغول الذمة لي، حينما حولت عليك الثاني حولته على من هو مشغول الذمة لي لا من هو بريء الذمة، إذن لا تستحق علي شيئا. ولكن أنا قلت له في الجواب كلا أنا لست بمشغول الذمة لك، فالقول قول من؟ الجواب القول قولي أنا الثالث الذي أنكر اشتغال الذمة، فالأصل يقتضي أني لست بمشغول الذمة، نعم الأصل هكذا يقتضي. إذا شكينا أنه هل إذا شك الحاكم أن الثالث هل مشغول الذمة للأول أو لا، الأصل عدمه، وحينئذ يصير كلامه موافقا للأصل فعليه الحلف، وكل من كان كلامه موافق للأصل يقال له منكر، فإن المدعي لما يخالف الأصل يقال له مدعي، ومن كلامه يوافق الأصل يقال منكر، أي منكر لكلام المدعي، فعليه الحلف، وبعد الحلف يثبت إذا حلفت، يثبت إذا حلفت أني بريء الذمة، والحاكم حينئذ يأمر الأول بتسديد المال لي أنا الثالث. طبيعي أيها الإخوة الأعزاء حينما نقول الثالث وهو أنا يحلف لأنه منكر، المقصود إن لم تكن هناك بينة للأول على أني أنا كنت بريء الذمة ولست بمشغول الذمة للأول، وأما إذا كان عنده بينة فالبينة مقدمة، لأن في باب القضاء البينة أول بينة المدعي مقدمة، إن لم يكن له بينة تصل النوبة والمرحلة إلى يمين المنكر. لذا يقول ولو أحال عليه، أي الأول أحال عليه على الثالث فقبل الثالث وأدى أديت المال، ثم طالب بما أداه، طالبت الأول بما أديه، فادعى المحيل وهو من الأول أنه كان له أي للأول المحيل عليه، يعني علي أنا الثالث المحال عليه مال، أي كنت مشغول الذمة له، وأنكر المحال عليه، المحال عليه يعني الثالث أنا أنكرت، قلت لا أنا لست بمشغول الذمة، فالقول قوله أي قول الثالث المنكر مع يمينه، القول قول مع اليمين، فإذا حلف الثالث فطبيعي قلت يعني إن لم يكن للأول بينة على أني بريء، على أني مشغول الذمة له، على ولعلني قبل قليل قلت على أني بريء الذمة، لا اشتباك، إن لم تكن له بينة على أني مشغول الذمة له، إلا البينة مقدمة، والفقهاء في تعابيرهم يحذفون هذه الجملة إن لم يكن للمدعي بينة لوضوح المطلب، لشدة وضوحه يحذفون هذه العبارة، فالقول قوله أي قول الثالث أنا المنكر مع يمينه، وحينئذ يعني إن لم يكن هناك بينة للأول على أني مشغول الذمة له، وأرجع حينئذ إعلاما بعد ما أحلف على المحيل يعني على الأول، والحاكم يأمر بالدفع فأأخذ منه المال. ثم يبين قدس الله روحه الشريف أنه في باب الكتاب المكاتب يصح للعبد الإحالة بعد حلول النجم. أكو عندنا مصطلح أيها الإخوة، مصطلح المكاتبة، أشرح لكم هذا المصطلح. مصطلح المكاتبة، المكاتبة ولا بأس بأن أشرح لكم مصطلح ثاني، مصطلح التدبير. هذان مصطلحان يرتبطان بالعبيد والإماء. مصطلح المكاتبة يعني أنه أحيانا يقول المولى لعبده سدد لي مقدار معين من المال في كل شهر، مثلا انا اريد منك ان تشتغل وتسدد لي 1000 ورقة نقدية، وفي كل شهر تسلم لي 100 ورقة نقدية. فقال العبد نعم. فإذا العبد سدد المال يصير حرا، فأحد وسائل حصول التحرير من العبودية ومن الرق هو المكاتبة أو الكتابة. هل عملية تسمى مكاتبة أو كتابة؟ فمتى ما كاتب المولى عبده، تكاتب على أن العبد متى ما سدد مبلغا معينا صار حرا، هذا العملية، هذا الاتفاق يسمى بالمكاتبة أو الكتابة. وهناك وسيلة ثانية للتحرير وهي التدبير، أن يقول المولى عبدي فلان من بعد وفاتي دبر وفاتي، دبر وفاتي، الدبر يعني ما بعده، دبر وفاتي حر. فإذا مات المولى يصير العبد حرا، هذه العملية تسمى بالتدبير، أي هو حر دبره أي ما بعد وفاة المولى. التدبير شيء جانبي أنا ذكرت، المهم المكاتبة. فالسؤال هنا، إذا فرض أن المولى كاتب عبده وهل يتمكن العبد أن يحول المولى بالقسط؟ مثلا حل القسط الأول، هل يتمكن العبد أن يحيل المولى، يقول للمولى حولتك على فلان اقبض منه القسط، هل يجوز أو لا؟ الجواب، إذا حل القسط موعد القسط هنا يصح التحويل، لأن ذمة العبد صارت مشغولة للمولى إذ حل موعد القسط فتصح الحوالة. أما إذا بعد لم يحل الموعد فلا تصح الحوالة، إذ لم تشتغل ذمة العبد بشيء حتى يحيل. لذا يقول وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم. النجم يعني ماذا؟ هو القسط، بعد حلول القسط يعني موعد القسط. وهل تصح قبله أن يحيل قبل حلول موعد القسط؟ قيل لا يصح، إذ لم تشتغل ذمة بشيء. مطلب جديد يقول ولو باعه السيد سلعة، افرضوا ان المولى باع للعبد شيء معين، باع للعبد هذا القلم، فالثمن استقر في ذمة العبد، فهل يصح للعبد أن يحيل المولى بالثمن على شخص آخر ثالث؟ الجواب نعم، لا بأس، لا محذور في ذلك. لذا يقول: ولو باعه السيد، باعه، الهاء ترجع إلى العبد، يعني باع السيد العبد سلعة مثل هذا القلم فأحاله بثمنها، أي العبد أحال المولى بالثمن على شخص ثالث، جاز. ثم يقول: ولو كان له على أجنبي دين، يعني لو كان للعبد دين يطلبه من شخص ثالث وأحال عليه، يعني أحال العبد مولاه، أحال مولاه على ذلك الثالث بمال الكتابة، صح. لماذا؟ لأنه يجب تسليمه، مال الكتابة يجب تسليمه، فإذا حل الموعد يجب تسليمه فتصح الحوالة. وهذه العبارة أشبه بالتكرار للعبارة السابقة، وهي تصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم. هذه العبارة تكرار لتلك من حيث المضمون، إذ لا فرق بينهما. بهذا ننهي كلامنا عن الحوالة، لأن أخذنا في الصورة في الحقيقة عن الحوالة. ننتقل إلى الكفالة، أي إلى صفحة 363 في الصفحة المقابلة، مبحث الكفالة. قلنا فيما سبق أن الكفالة تعهد أيضا كالحوالة، فكما أن الحوالة والضمان تعهد، تعهد من الثالث بدفع المال إلى الثاني، كذا الكفالة تعهد. لكن الفرق ماذا بين الكفالة وبين شقيقتيها، أي الضمان والحوالة؟ الفرق هذا، أنه في باب الكفالة يتعهد الثالث بإحضار نفس، بإحضار شخص في موعد معين، كالمجرم شخص أجرمه والمحكمة ألقت القبض عليه، يأتي شخص يتكفل للحاكم أن متى ما أرادت المحكمة إحضار هذا المجرم فهو يحضره. هذا المتعهد يسمى بالكفيل، كما هو متداول اليوم. والكفالة جائزة في التشريع الإسلامي، ويشترط في باب الكفالة الرضا. رضا من؟ الحاكم، أي المتعهد له، ورضا الكفيل وهو المتعهد، الشخص الثالث. وأما رضا المجرم صاحب الذي عليه الحق لا يلزم رضاه، فيلزم رضا المكفول له وهو الحاكم المحكمة، ورضا الكفيل المتعهد دون. ولذا يقول: القسم الثالث في الكفالة، ويعتبر رضا الكفيل وهو أنا المتعهد، والمكفول له وهو المحكمة أو الحاكم، دون المكفول عنه. المكفول عنه هو الشخص صاحب الذي عليه الحق المجرم. ثم يقول: الحوالة هل تصح حالة ومؤجلة؟ يقول: نعم، الكفالة يصح أن تكون حالة، بأن أتأحد الآن بإحضاره، هذه كفالة حالة، وقد تكون مؤجلة، مثل أتعهد بإحضاره بعد شهر، لا بأس بذلك، أقول تعهدت الآن بأن أحضره بعد شهر، جيد مقبول. وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر، يعني ولا يلزم أن تكون مؤجلة، بل حتى الحالة تصح. ومع الإطلاق، يعني وإذا لم يحدد ولم يبين أنها حالة أو مؤجلة، فالإطلاق ينصرف إلى أنها مؤجلة وحالة، ومع الإطلاق تكون مؤجلة. ثم يقول: في صورة كونها مؤجلة لا بد من تحديد الأجل بشكل مضبوط، بأن أقول بعد شهر، أما أقول بعد فترة ولا أحدد الفترة هذا لا يصح، أنا متعهد بإحضار هذا الشخص بعد فترة، لكن لا، هذا لا يصح. وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما، أي الأجل. ثم يقول: إذا فرض أن الكفالة تمت، فإن كانت حالة فيصح حينئذ للمحكمة أي المكفول له المطالبة من الكفيل بإحضار المكفول، فعلا لابد من إحضاره إذا كانت الكفالة حالة، وإذا كان مؤجلة بعد حلول الموعد الأجل. لذا يقول: وللمكفول له وهو المحكمة مطالبة الكفيل أي المتعهد بالمكفول عنه أي المجرم الذي عليه الحق عاجلا يطالب بإحضاره الآن، عاجلا الآن إن كانت مطلقة، أو يفرض أنها معجل إن كانت مطلقة يعني الكفالة، لأن الكفالة المطلقة قلنا تنصرف إلى المعجلة فهي بحكم المعجلة، فيصح للحاكم أن يطالب معجلا، أو يفرض أنها معجلة صرح بالتعجيل، إذن في صورة الإطلاق وفي صورة التصريح بالتعجيل يصح للحاكم أن يطالب بعد تمامية الكفالة بالإحضار الفوري للشخص المجرم المكفول. وأما إذا كان مؤجلة يقول: وبعد الأجل الحاكم يطالب إن كانت مؤجلة. فإذا أحضره الكفيل، أحضر المجرم وسلمه تسليم تام، سلمه إلى الحاكم برئت ذمته، فإن سلمه أي الكفيل سلم المجرم المكفول تسليما تاما، طبيعي تسليما تاما، لماذا؟ لأن أحيانا يأتي به إلى باب المحكمة ويطلق صراح ويهرب المكفول، هذا في الحقيقة لا يكفي لأن هذا ليس بتسليم تام. تسليم التام لابد أن يكون بيد الحاكم أو بيد الشرطة بيد المكفول له، فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ أي الكفيل. وإن امتنع يعني وإذا فرض أن الكفيل امتنع بإحضار الشخص المجرم المكفول، فللمكفول له أي الحاكم والمحكمة حبس الكفيل حتى يحضر نعم الشخص المكفول. لذا يقول: وإن امتنع أي الكفيل من إحضار الشخص المكفول كان له حبسه، أي كان للمكفول له المحكمة حبس الكفيل حتى يحضره، أي حتى يحضر الشخص المكفول، أو يفرض أنه يؤدي الحق إذا كان القضية مالية يؤدي المال، أو يؤدي ما عليه، يؤدي الحق الذي الأموال التي عليه أي على الشخص المكفول. ولو قال هنا مسألة، وهي أنه إذا قال الكفيل هكذا: إن لم أحضر المكفول فعلي 100 دينار مثل هكذا، مرة هكذا يقول، فهل يلزمه حينئذ إن قال إن لم أحضره فعلي 100 دينار، فإذا لم يحضره هل يلزم أن يدفع 100 دينار؟ الجواب كلا، اللازم عليه فقط وفقط إحضار الشخص المكفول، أما تسديد المال فليس بلازم عليه. أما إذا قال هكذا، قدم المال، ماذا قال؟ هكذا: علي 100 دينار إن لم أحضر الشخص المكفول إلى شهر أو عند رأس الشهر، هنا يكون ملزما بتسديد المال إن لم يحضر الشخص. وما هو الفارق بين الصورتين؟ الصورة الأولى يفرض أنه يقول هكذا، يؤخر المال، يقول إن لم أحضره علي 100 دينار، أما هنا لا يلزمه تسديد 100 دينار إذا لم يحضره. أما في الصورة الثانية لا، يقدم 1000 دينار، يقول علي 1000 دينار إن لم أحضره إلى شهر، ففي مثل هذه الحالة يلزمه إن قدم 100 دينار أو 1000 دينار يلزمه تسديد المبلغ إن لم يحضره. ما الفرق بينهما؟ ما الفارق بين صورة تأخير 100 دينار وبين صورة تقديمها؟ الجواب: الفارق النص، وإلا القاعدة لا تفرق بينهما، بين الصورتين مقتضى القاعدة في كلتا الصورتين هو ضمان المبلغ إن لم يسلم الشخص المكفول إلى المحكمة، لكن النص فرق بهذا الشكل. لذا يقول ولو قال أي الكفيل للمحكمة للشخص الأول إن لم أحضره كان علي كذا أي 100 دينار، لم يلزمه في هذه الحالة إلا إحضاره، أما المال فلا لا يلزمه. أما لو قال بالعكس قدم المال قال هكذا علي 100 دينار إلى رأس الشهر إن لم أحضره رأس الشهر فوجب عليه ما شرط من المال، يعني إن لم ما شرط من المال وهو 100 دينار وجبت عليه هذا الوجب عليه هذا المبلغ طبيعي إن لم يحضره، هذا المقصود، هذا القيد حذف لوضوحه، إن لم يحضره فعليه أن يدفع 100 دينار. والفارق قلنا النص. مسألة جديدة، يقول لو فرض على أنه هناك شخص قد ألقى القبض على شخص ثاني، مثلا افترض الشخص الثاني الذي هو المقرض كان قد ألقى القبض على المقترض الذي هو الشخص الأول، وجاء شخص أجنبي ثالث أطلق الشخص الأول من يد الشخص الثاني بشكل وآخر، أطلق سراحه بحيلة أو بغير حيلة، أطلق سراحه أو بقوة وهرب الأول من يد الثاني، فالثالث يكون ضامنا إلى الثاني بالمال المقترض، لأن هو هذا الثالث صار سبب لفوات المال على الشخص الثاني. لذا يقول ومن أطلق غريما أي مدينا، لو جاء شخص أجنبي ثالث أطلق غريما مدينا أي مقترضا أطلقه من يد صاحب الحق وهو الثاني قهرا وبالقوة ضمن إحضار، طبيعي إذا لم يكن بقهر وإنما بطيب نفس لا معنى حينئذ لضمان الثالث للثاني، ضمن أي الثالث إحضاره، إحضار الأول يحضره للأول ويسلمه من جديد بيده أو يسدد المال أو أداء ما عليه، يعني ما على الثالث ما على الأول من المال يسدده الثالث للثاني. ولو كان قاتلا كيف؟ هذا الأول كان قاتل، القضية لم تكن مالية وإنما قضية قتل، فيلزم هذا الثالث الذي صار سببا لإطلاق السراح يلزمه أن يحضر هذا الشخص الأول كي يقام عليه الحد بالقتل، أو يفرض يدفع الدية إذا كانت القتل قتل ماذا قابل لدفع الدية كما إذا كان قتلا خطئيا. لذا يقول ولو كان قاتلا أي الأول من عليه الحق لزمه أي لزم الثالث الذي أطلق السراح إحضاره، إحضار ماذا الأول أو يدفع الدية إلى الثابتة في ذمة القاتل، يدفعها هذا الأجنبي إلى الأول إلى الشخص الثاني العفو. ثم يبين شيء جديد وهو أنه يقول في باب الكفالة يلزم أن يكون الشخص المكفول المجرم الذي عليه الحق شخص معين، أما إذا لم يكن معين كما إذا قلت أكفل أحد هذين الشخصين أكفل لك أحد هذين الشخصين هذا لا يكفي، لأن هذا كفالة بإحضار شخص غير معين هذا فلا تنفع. لذا يقول ولا بد من كون المكفول الشخص المكفول معينا، فلو قال أي المتعهد الكفيل كفلت أحد هذين الشخصين لم يصح، وكذا لو قال كفلت بزيد أو عمر هذا مات أيضا لا يكفي. الفرق هذا كفلت أحد هذين لم يصح، أحد هذين بالأحد الجامع وأحد هذين، وكذا لو قال كفلت بزيد أو عمر تقريبا ماذا المضمون واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة فأيضا لا يصح. وكذا لو قال كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمر، هذا أيضا لا يكفي. بهذا ننهي كلامنا عن الكفالة، ننتقل إلى الصلح في صفحة 367. الصلح في الحقيقة في التشريع الإسلامي طريقة معاملة خاصة شرعت لقطع النزاع. أصل التشريع، سبب التشريع قطع النزاع. أحيانا مثلا تجد أن شخص يدعي على شخص ثاني مبلغ معين من المال، يقول أحد الشخصين للثاني، يقول أنا أطلبك 100 دينار، الثاني يقول كلا ليست 100 دينار وإنما هي 90 دينار، فيقع النزاع بينهما. هنا الشريعة الإسلامية حددت ماذا؟ طريقة لحل النزاع، وهو عملية الصلح. يتفقان، يتصالحان على مقدار معين، مثلا افترض أحدهما يقول 100 والثاني يقول 90، الحد المتوسط هو 95، فيقول أحدهما للآخر تصالحنا على 95، فالآخر يقول نعم، بذلك ينحل النزاع. هذه العملية تسمى بعملية الصلح. ووقع كلام بين الفقهاء في أن الصلح هل هو في الحقيقة معاملة مستقلة في عرض بقية المعاملات، أو أنه فرع على معاملة أخرى وليس معاملة مستقلة. هناك رأي يقول على أنه ليس هو معاملة مستقلة، بل هو فرع عن غيره، لأن عملية الصلح تارة يفرض على أنه في الحقيقة ماذا نتيجتها، ماذا نتيجة البيع. مثلا أقول صالحتك أن يكون هذا الدفتر مقابل الكتاب، هذا نتيجة البيع، يعني بعتك الدفتر بالكتاب أو الكتاب بالدفتر، هذا في الحقيقة بيع. وفائدة الصلح هنا هي فائدة البيع، فيكون بيعا وليس شيء مستقل غير البيع. وإذا قلت على أنه صالحتك أن يكون لك هذا مجانا، فيكون هذا إبراء حينئذ، لأنه هبة، لأنه في الحقيقة وهبت له هذا المال لا مقابل، فيكون نتيجة الصلح هنا الهبة وليس هو شيء مستقل. وهكذا، فهناك رأي يقول على أنه إذا أفاد الصلح البيع فهو يكون بيعان، وإذا أفاد فائدة الهبة يكون هبة وليس هو معاملة مستقلة، ولكنه رأي صاحب الشرائع أنه معاملة مستقلة. وتتمة الحديث إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.